بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم 25 من شهر صفر العام 38 بعد 400 للهجرة، الموافق 25 من شهر نوفمبر العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقان على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا في كتاب العلم، وهذا الدرس 70 بعد 100، وهذا الباب 32، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله، انتقل لما هو أعم من ذلك. تكلمنا في الدرس الماضي على أهمية تعليم الرجل لأهله وزوجته وأولاده، وهنا يتكلم على ما هو أعم من ذلك: تعليم النساء عموما، ووعظ النساء، وتأديب النساء عموما ممن يستطيعون ذلك من أهل العلم ومن أهل الولاية ومن أهل الإمرة ونحوهم. باب عظة الإمام النساء. عظة يعني وعظ، وعظ الإمام للنساء. والموعظة هي التذكير بالعواقب، التذكير بالعواقب. وسبق أن أعطينا درسا كاملا في عدة محاضرات في الموعظة، وفي بيان الموعظة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة وأدب الموعظة وأحكامها إلى غير ذلك في كتاب الإيمان. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وتكلمنا في الدرس الماضي على مسألة تعليم النساء، وهنا نأخذ من هذه الترجمة وبعدها أهمية الوعظ عموما والنساء خصوصا، أهمية الوعظ عموما للرجال والنساء، وأيضا أهمية الوعظ للنساء، لأن أكثر الجهل موجود في النساء، لأنهن بعيدات في غالب الأحيين عن معاقل العلم وعن حلق العلم وعن التعليم. المرأة أكثر حياتها مشغولة بأولادها وزوجها وبيتها، ويقل في النساء البحث عن العلم وتحري العلوم، وإن كان فيهن يوجد فيهن عالمات لكنهن قلة على مدار التاريخ. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن تراعى في مسألة الوعظ، وعظ النساء وتعليمهن، ينبغي على الإنسان أن يراعي بعض الآداب، أن تكون الموعظة مشتملة على الترغيب والترهيب، أن تكون الموعظة مشتملة على الترغيب والترهيب، وأن يعظ النساء بما يحتاجن إليه وبما يتناسب معهن. وكذلك مما ينبغي أن يلاحظ عدم الخلوة بالمرأة في أثناء الوعظ، عدم الخلوة بالمرأة. إذا كان يوجد مجموعة من النساء ترتفع الخلوة، لكن قد توجد مجموعة من النساء مع التبرج والسفور، وتكشف المرأة عن مفاتنها وتسفر عن وجهها وتسفر عن بعض مفاتنها، فينبغي للمدرس أو المعلم أو المحاضر أن يجعل حجابا بينه وبين النسوة. وأكثر الابتلاء في هذا حاصل في بعض المدرسين الذين يدرسون البنات في الثانوي أو في الكليات أو في ثالث الإعدادي والثاني الإعدادي، وقد تكون البنت بالغة، فقد يخلو بها أثناء الدرس الخصوصي. وحصل من ذلك مصائب كثيرة ومشاكل في إدارات التربية والتعليم، على مستوى المحافظات قد يخلو المدرس بالبنت التي في الثانوي، وقد يوقع الشيطان بينهما فيقع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى، وتحصل الفتنة ويقع في الفتنة. والذين لا يقعون في الخلوة يقعون في أمر آخر، وهو مسألة التبرج. البنات الآن الكثيرات منهن إلا من رحم الله يتبرجن في اللباس، يتبرجن في اللباس، لباس سافر. تجلس البنت التي تزعم أنها طالبة أمام المدرس ولبسها ضيق ولبسها شفاف ولبسها يجسم جسمها، والمدرس يتحمل ويأخذ الكثير والكثير من الذنوب والمعاصي والآثام، لأنه لابد له من النظر إلى هؤلاء النسوة وإلى الفتيات أو الطالبات أو البنات. فالواجب على هذا المدرس أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يأمر الفتيات بالحجاب أو يجعل بينه وبينهن ستارا إن أمكن، وإلا فليقتصر كل على جنسه. الرجل يدرس للأولاد والمرأة تدرس للبنات أو الطالبات، ولا داعي لهذا الاختلاط لأنه محرم. الواجب أن يقتصر كل على جنسه. المعلمات تدرس البنات والطالبات، والمدرسون الرجال يدرسون الأولاد، وتنتهي المشكلة. يعني ليس هناك بحقها مشكلة، المشكلة هم الذين صنعوها بأنفسهم. فوعظ النساء وتعليم النساء له ضوابط في الشريعة، هو مهم جدا، وكما قلت في الدرس الماضي تعليم المرأة في غاية الأهمية. تعليم المرأة ما ينفعها، ليس المقصود بتعليم المرأة أن تذهب للجامعات وتختلط بالطلاب وبالمدرسين وبالدكاترة وتذهب في المواصلات وتهين نفسها، لا، المقصود أن تتعلم أمور دينها التي تستقيم بها والتي تنتفع بها في دنياها وأخراها. وإذا أرادت أن تطلب شيئا من أمور الدنيا فيجب أن يتخضع لهذه الضوابط التي ذكرناها، ومن ضمنها ومن أهمها عدم الاختلاط وكذلك عدم التبرج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب. هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، رواه في كتاب الأذان وكتاب العيدين وكتاب الزكاة والتفسير والنكاح واللباس والاعتصام. رواه البخاري هذا الحديث بألفاظ مختلفة في 15 موضعا من صحيحه، ورواه كذلك مسلم في صحيحه. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، هو أبو أيوب البصري، متوفى في سنة 24 بعد 200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام الكبير المعروف، متوفى في سنة 160. عن أيوب السختياني، متوفى في سنة 31 بعد 100. قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح المكي، متوفى في سنة 15 بعد 115. وهذا الإمام الجليل أبو محمد عطاء بن أبي رباح ذكر أهل العلم فيه في ترجمته شيئا عجيبا في ترجمته في صفته، تتعجب من هذا الشيء. ذكره الذهبي في السير، وذكره المزي في تهذيب الكمال. ذكروا عن هذا الإمام الكبير الذي هو كان مفتي أهل مكة، والذي مسك حلقة التعليم بعد ابن عباس، ذكروا أنه كان أسود أعور. سأذكر الآن الصفات ثم أرجع إليها. كان أسود أعور أشل، يعني ضربت يده أيام ابن الزبير فحصل الشلل على يده. كان أسود أعور أشل أفطس، الأفطس هو منخفض قصبة الأنف. ثم أصابه العمى في آخر عمره، أصابه العمى في آخر عمره. كان أسود، كان عبدا من النوبة، وكان أعور وكان أشل وكان أفطس، ثم عمي بآخرة أو بآخر عمره، لكن رفعه العلم. يعني هذه الصفات عندما تقرأها تتعجب. طب هل هذه الصفات مانعة من طلب العلم؟ طبعا السواد ليس مانعا، العور ليس مانعا، الشلل في أحد اليدين أو في كليهما ليس مانعا، الأفطس كذلك ليس مانعا، العمى حصل له في آخر عمره، لكنه كان من كبار تلاميذ ابن عباس، وروي أنه قدم مكة ابن عباس فاجتمع إليه فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء، يعني عطاء بن أبي رباح، وكان ينادى في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد الله بن نجيح. وأسمع هذه القصة عندما قدم الزهري على عبد الملك بن مروان الخليفة، فقال له: من أين قدمت يا زهري؟ فقال: قدمت من مكة. فقال: فمن خلفت يسودها؟ يعني من هو أشرف واحد في مكة وأعظم أهل مكة، من خلفت يسودها؟ قال: قلت عطاء ابن أبي رباح. قال له: أمن العرب أم من الموالي؟ فقال: قلت من الموالي، يعني ليس من الأحرار، ليس من أشرف العرب الأحرار، بل هو مولى من الموالي. قال: فبما سادهم، يعني كيف ساد عطاء هؤلاء الناس وأصبح هو أصبح أشرف واحد فيهم؟ قال: قلت. قال: بما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية، يعني سادهم بديانته وروايته. فقال له عبد الملك: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا أو يسودوا. إن أهل الديانة والرواية، يعني أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الديانة، ينبغي أن يسودوا، يعني ينبغي أن يكونوا هم أشراف الناس. وذكر وسأله عن غيره ممن ساد في البلدان من الموالي، وذكر له أناسا في مصر واليمن والكوفة. هذا هو عطاء بن أبي رباح الذي ساد الناس بعلمه وعمله، مع هذه الأشياء التي قد يسميها بعض العيوب فيه. قد ساد الناس بعلمه وديانته. قال عطاء: سمعت ابن عباس، عبد الله بن عباس متوفى في الطائف سنة 68 الهجرة، قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد تأكيد وتحقيق لما سيذكر، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أو هذه للشك، هل الذي قال أشهد عطاء ابن عباس؟ روى شعبة عند الإمام أحمد بالشهادة للاثنين، أن كل منهما شهد على الآخر، أن كل منهما شهد، يعني عطاء شهد على ابن عباس، وابن عباس شهد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزم بهذا شعبة عند الإمام أحمد. قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج. كان ابن عباس صغيرا في هذه القصة. قال ابن عباس: شهدت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني ما شهدت، يعني عندما دخل على النساء ليعظهن ويجمع الصدقة منهن. كان ابن عباس صغيرا. قال: ولولا مكاني، يعني مكاني من الصغر، ما شهدت. خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، يعني بعدما خطب الرجال ووعظ الرجال ظن أنه لم يسمع النساء، لأن في أيام أول لم يكن هناك ميكروفونات، لم يكن هناك سماعات ميكروفونات توصل الصوت للنساء. فلما وعظ الرجال في العيد ظن أنه لم يسمع النساء، فأراد أن يذهب إلى النساء ليعظهن، فظن أنه لم يسمع أي النساء، فوعظهن. هذا هو الشاهد، وعظهن. البخاري يقول: باب عظة الإمام النساء. هذا هو الشاهد. وجاء في أحاديث أخرى أنه وعظهن بقوله: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه هي الموعظة. فسألنه بما ذلك، فقال: تكفرنا. فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، وفي رواية تكثرن اللعن. تكثرن اللعن، المرأة إلا من رحم الله، الكثير من النساء تكثر الشتائم وتلعن الأولاد، وهذا من أسباب دخول النار. وكذلك تكفر العشير، يعني تنكر فضل الزوج، كما جاء في الحديث لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا معنى تكفرنا، يعني تكفرنا الإحسان، تكفرنا الإحسان. فإذا هذا من أسباب دخول النار، كفر نعمة الزوج وجحد فضل الزوج، وكذلك كثرة اللعن. طب كيف النجاة من ذلك؟ دلهن على طريق النجاة، أمرهن بالصدقة، أمرهن بالصدقة، فدل على أن الصدقة تكفر الخطايا، تكفر الخطايا، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة، جعلت المرأة تلقي القرط اللي هو نسميه الحلق، الحلقة في الأذن، وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بدون إذن زوجها، بدون إذن زوجها، إذا كانت تتصدق من مالها فيجوز لها أن تتصدق بدون الرجوع إليه، لأن النساء في هذا الموطن تصدقن بدون الرجوع لأزواجهن. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، الخاتم معروف، وفي هذا دليل على جواز الذهب المحلق خلافا لمن أبى ذلك، جواز استعمال الذهب المحلق كالخاتم والأساور اللي يسميها الغوايش ونحو ذلك، خلافا لمن أبى ذلك. والأحاديث المذكورة في النهي عن ذلك إما منسوخة وإما شاذة، وإما شاذة. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يأخذ بلال في طرف ثوبه. قال البخاري وقال إسماعيل، إسماعيل هو ابن علية، عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري هذا التعليق هنا ليبين جازما أن الشهادة من قول ابن عباس فقط، أن الشهادة أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عباس فقط، ليست من قول عطاء، ولكن كما قلنا من أحمد رواها عن شعبة جازما أنها من قول عطاء، من قول ابن عباس. نكتفي بهذا القدر، والحمد رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله بعد العشاء درس الفقه إن شاء الله سبحانه وتعالى.